نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بمعاليه، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها عليكم معالي الشيخ هذا اللقاء، هذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة المستمعين، يقول: إحدى أقاربي امرأة كبيرة في السن غير متعلمة، لا تزال متمسكة بعمل بعض الأشياء التي نخشى أن تؤثر على صحة عقيدتها. فهي على سبيل المثال إذا اشترى أحد أبنائها سيارة جديدة تقوم بتكسير البيض عند عجلات السيارة الأربع، وذلك لاعتقادها أن ذلك يحمي السيارة من العين أو الحسد. وعندما ننصحها بأن ذلك لا يجوز وأن الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي، تقول بأن ما تفعله صدقة لله سبحانه وتعالى. ما حكم مثل هذا العمل؟ ما حكم مثل هذا العمل، وهل يؤثر على سلامة العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذا العمل الذي تقوم به هذه المرأة مخالف لهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه، لأن الإنسان عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يتضرع إليه سبحانه وتعالى. وإذا اشترى سيارة جديدة أو شيئا جديدا فليتحرى الأدعية المأثورة، كأن يسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ من شرها. وعليه أيضا إذا خشي شيئا مما ذكره أن يلجأ إلى الله عز وجل بالأوراد المشروعة النبوية، وهي الحمد لله يعني مما جاء في هدي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقراءة أيضا المعوذتين، وهكذا يتحصن بالأوراد والواردة في هذا الباب، وليترك هذا العمل الذي تعمله مثل هذا المرأة، فإنه لا أصل له ومخالف لمقتضى التوكل على الله عز وجل. نعم.
هذه أيضا هذا تساؤل من المستمعة، تقول: زوجي أحيانا يمزح معي بالضرب وهو لا يرى في ذلك شيئا، ولكن هذا يؤذيني وأشعر أحيانا بالألم، وعندما أشتكي له يقول إنه يمزح، واختلفنا إن كان هذا الفعل حراما أم لا، واتفقنا على أن نسأل في ذلك، فأفتونا جزاكم الله خيرا، علما بأن زوجي يتقي الله قدر ما يستطيع، وأعلم أنه يحبني ولكنه يضايقني من هذا المزاح.
أقول لهذا الزوج بأن عليه أن يتقي الله عز وجل، وليحرص على أن يتجنب ما يؤذي زوجته ولو كان مزاحا، لأن المزاح لا يجوز في للإنسان أن يفعل فيه ما يؤذي الآخرين، أن يؤذي الآخرين، لأن ما يؤذي الآخرين منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، لأنها يروع. فكيف بهذا الذي يضرب زوجته ويؤذيها بدنيا ثم يقول أنني أمزح؟ والمسلم مأمور بالكف عن أذية الآخرين من سائر المسلمين، فكيف بالزوجة؟ الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فنصيحتي لهذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يترك هذا المزاح المؤذي، ويحرم عليه هذا الفعل القبيح بضرب زوجته بحجة المزاح، لأن ذلك يؤذيها كما صرحت به في هذا السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة أرسلت بها المستمعة آسيا من مكة المكرمة، تقول في سؤالها الأول: هل تجوز الصلاة فوق الفراش من غير سجادة؟
نعم، إذا كان الفراش طاهرا جازت الصلاة عليه من غير سجادة، لأن يعني السجادة وضعت لأجل أو جعلت لأجل تحري الصلاة على شيء طاهر، فما دام الفراش طاهرا فإنه تجوز الصلاة عليه من غير سجاد، يجوز الصلاة على الأرض مباشرة وعلى الأرض المبلطة وعلى الأرض المفروشة، ويجوز اتخاذ الفراش على الأرض والصلاة عليه وهكذا. المقصود أنه ما دام الموضع الذي يصلي فيه الإنسان طاهرا فإن صلاته عليه جائزة وصحيحة.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: هل شراء الطيور جائز مع العلم بأنني أهتم بتربيتها؟
لا بأس بشراء الطيور وبتربيتها، وإذا كان قد قام أو ويقوم بما يجب لها من المعيشة ومن الغذاء وغيره. وعلى هذا أيضا عمل المسلمين من الزمن الأول، ولم ينكر بعضهم على بعض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن طيرا عند صبي، وكان يمازحه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هذا طائر، وأبو عمير هو صبي صغير، فدل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز شراء الطيور وإمساكها للتربية إذا وفر لها ما يلزم لها ولم يؤذيها. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: بعد فراغي من غسل الطهارة تبين لي أن بعض أصابعي بها قليل من المناكير، وقد صليت صلاة الفجر، سؤالي: هل يجب علي إعادة الغسل وإعادة صلاة الفجر أم لا؟
نعم، إذا كانت هذه المناكير يعني فاحشة ومغطية جزء كبير من البدن، فإنه يجب عليها أن تعيد، أن تزيل المناكير أولا ثم تعيد الغسل ثم تعيد أيضا الصلاة، إلا إذا كان هذه المناكير كانت يعني شيئا يسيرا متفرقا فيتسامح فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الرابع والأخير تقول: أحيانا أبدأ بالصلاة قبل أن ينتهي المؤذن من أذانه، وعندما ينتهي المؤذن أكون في التشهد الأخير، وقبل أن أسلم أقرأ بدعاء ختم الأذان ثم أسلم، هل هذا الفعل صحيح؟
نعم، أولا هي تركت بهذا الفعل سنن وفعلت مخالفات، أما تركها للسنة فإنها تبادر بالصلاة وتترك متابعة المؤذن، فمن السنة إذا أذن المؤذن أن يتابعه المسلم حتى إذا فرغ من المؤذن من أذانه وانتهى أيضا هو من متابعته، جاز خاصة المرأة في بيتها جاز لها أن تبادر إلى الصلاة، ولكن فعلها هذا الذي جاء فيها أنها تبادر قبل أن ينتهي المؤذن، ثم هي تتابع المؤذن وهي في الصلاة أيضا قبل أن تسلم، وهذا قلنا الإنسان ما دام في صلاة ما يشتغل بغيرها، فليس للمسلم أن يترك صلاته التي هو فيها ويشتغل بمتابعة المؤذن وغيره، فهذا خطأ، ف فعلى هذه المرأة أن تترك هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا جملة من الأسئلة تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل في سؤاله الأول: هل يستحب الترديد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة ثم أدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة في هذا الموضع أم لا؟
نعم، إذا أقام المقيم للصلاة فإن المسلم الحاضر السامع له يقول مثل ما قال، لأن الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالمرء المسلم يتابع المقيم ويقول مثل ما يقول، حتى إذا قال مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا يقول مثل ما يقول بل يقول هذا الذكر. وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه يقول مثل ما يقول، ولا يقول أقامها الله وأدامها، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يحتج به. نعم.
الدعاء الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل يقوله بعد فراغ المؤذن الإقامة؟
نعم، إذا فرغ المقيم من الإقامة فإن الحاضر الذي سمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم بعد ذلك يقول الدعاء الآخر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل يقول: هل يجوز الصلاة في هذا الموضع بالصلاة الإبراهيمية على الرسول بعد إقامة المؤذن؟
لا يقول ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق ذكره، يتابع المؤذن ثم إذا فرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: معالي الشيخ، بأنها ابتليت والله تعالى المستعان بصحبة الفارغات التي لا يحسبن للوقت حسابا، فيتحدثنا في الهاتف لفترات طويلة ويتصلن في اليوم أكثر من مرة، تقول: وأنا أحيانا أجاريهن في انتظار أن ينهين المكالمة ولكن دون فائدة، فأنا من ينهيها غالبا. المشكلة أنني محتارة جدا بين أن أتعامل معهن بحسن خلق أو أن أحافظ على وقتي الذي هو عمري. كثيرا ما أشغلني هذا الموضوع إذا صارحتهن أو تجاهلت مكالمتهن أو أصررت على إنهائها رغما عنهن، أظل خائفة من أن أكون سيئة الخلق، وسوء الخلق كما تعلمون يفسد العمل، وإذا قمت بمجاراتهن وبإرضائهن نوعا ما أظل خائفة ماذا سأقول لربي في ساعاتي التي أضعتها دون فائدة، مع العلم أني حاولت كثيرا أن أصارح مرة بلطف ومرة بعنف ولكن دون جدوى، كما لا أستطيع قطع هذه العلاقات التي تزيد مدة بعضها عن 7 سنوات. أشير علي جزاكم الله خيرا، فقد طالت معاناتي. وحول نفس الموضوع: كيف أتعامل مع الأهل في المنزل أو مع كثرة الضيوف الذين لا يعرفون للوقت قيمة ويطالبون لي بالجلوس معهم لساعات أو ربما أيام دون عمل ترجى فائدته، وفقكم الله لما يحب.
نعم، هذه السائلة هي ممن ذكرت أهمية الوقت ومكانته، ولا شك أن الوقت له أهمية عظيمة ومكانة كبيرة عند المرء المسلم، لأن الوقت له مكانة عند الله عز وجل، ولذلك فإن الله عز وجل أقسم بالوقت في غير آية من كتاب الله عز وجل، كما أقسم بالفجر والضحى والعصر، بل وأقسم بالليل والنهار كما في قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، وفي قوله والضحى والليل إذا سجى، وفي قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فكل ذلك يدل على أهمية الوقت وعلى مكانته عند الله عز وجل. ولذا يجب على المرء المسلم أن يسعى لاغتنام وقته، لأن الوقت من عمره، ولا يصح له أن يفوت عمره في أمور لا فائدة لها عليه في دينه ولا دنيا. ولذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة إذا كان إنسان في صحة وعافية ثم أضاعها، لا شك أنه يكون في ذلك مغبونا غبرا فاحشا. وهكذا إذا كان الله عز وجل قد رزقه من الوقت، فإنه يعد نعمة، وتضيعها من غير فائدة عليه في دينه ولا دنياه يعد ذلك غبنا فاحشا. فالإنسان الذي يضيع يومه من غير علم حصله ولا مجد أثله ولا طاعة تقرب بها إلى الله عز وجل ولا عمل حصل عليه نفع له في دنياه، يكون قد عق يومه الحقيقة وأفسد وقته وهو لا يشعر. فالواجب على المرء المسلم أيضا أن يحافظ على وقته وأن يغتنمه، لأنه مسؤول عن وقته وفراغه فيما قضاه وشبابه فيما أبلاه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على اغتنام خمس قبل خمس، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ، وأن على الإنسان أن يغتنمه قبل أن يتعرض الإنسان للشواغل التي ربما صدته عما كان يتمنى أن يعمله من عمل صالح. ثم الوقت الحقيقة كما قلنا هو حياة الإنسان، فكيف يفرط فيه؟ وقد قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فوصيتي لهذه السائلة أن تحرص على وقتها، وأن أيضا إذا عرض لها من يشغلها أن تتصرف معه بالقدر الملائم. فهي الآن تحدثت عن الهاتف وأنه هو الذي يشغل الهاتف، هي لو لم تذهب وترفع سماعتها وتتحدث فيه لما جاء إليها. وهكذا حتى لو جاءها اتصال في الهاتف، فبإمكانها ألا ترد عليه نظرا لانشغالها أو لأنه سوف يشغلها. فعليها أن تحرص على وقتها وأن تستفيد منه، وأن هذا الذي أو أولئك الذين يشغلونها عن الاستفادة من وقتها أن تتصرف معهم بما تراه مناسبا. قد كان بعض السلف من حرصه على وقته يعني لا يسمح لأحد بالزيارة في أوقات شغله، فإذا جاءت أوقات المناسبات التي لا غنى للإنسان من أن يفتح بابه ويستقبل الناس كأوقات العيدين والمناسبات وغيرها، فإنه إذا جلس معهم جاء معه بالورق وأشغلهم بإعانته على تقطيعه، لأنه سوف يشتغل بالتأليف والكتابة فيه. فحتى جلوسه مع ضيوفه كان يأتي لهم بشغل ينفعه ويعود عليه بالنفع، وعليهم إذا شاركوه بالأجر. فهكذا يعني الإنسان يتصرف بما يراه مناسبا، المهم ألا يضيع الوقت في غير نفع ولا ترفيه يعود عليه بالنشاط لأوقات العمل. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.
آمين. أحسن الله إليكم. المستمع سلمان من الرياض يسأل يقول: هل يشرع للإنسان أن يقصد مشقة ما في عبادة من العبادات طلبا للثواب؟ كأن يتوضأ بماء بارد في وجود ماء دافئ، حيث يقول: إنني قرأت كلاما لأحد العلماء بأن الذي يتعمد البحث عن المشقة لا يثاب على هذا الفعل.
نعم، المشقة ليست مقصودة للشارع بأن الإنسان يقصد إليها ويعملها حتى يؤجر عليها، بل المشقة جاء الشرع بتخفيفها عن الناس وبالتيسير عليهم، كما في قول الله عز وجل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا الأعمال الشاقة. وهذه الآية واضحة الدلالة في أن الإنسان لا يقصد العمل الشاق ويقول أن هذا مشروع وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الشاق، بل إذا جاءت المشقة في العمل فإنه يقال له: تحملها وأنت مأجور على ذلك. كما لو صام الإنسان في يوم قائم وفيه مشقة يقال: تحمل هذه المشقة. وأما أن يتقصد المشقة كحال من ذكر السائل بأنه يتوضأ بالماء البارد في اليوم البارد، فهذا لم يأتي به الشرع لما ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام أناس من الصحابة في السفر حتى لحقتهم مشقة شديدة، قال عنهم لما أفطر وقيل له إنهم لم يفطروا، قال عنهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم تركوا من رخصة الشارع لهم بجواز الفطر في السفر وشقوا على أنفسهم، فكيف بالذي يتقصد المشقة؟ فتقصد جنس المشقة لا يشرع للإنسان أن يتقصد جنس المشقة. والله عز وجل قال في وصف النبي: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والله عز وجل امتن على المؤمنين بأنه يضع عنهم الإصر والأغلال من الأعمال الشاقة والمكلفة، فكيف للإنسان أن يتقصد المشقة ويزعم أن فيها أجر؟ ذلك مخالف لهدي الشرع لما ذكرنا بأن الشرع لا يحث على تقصد المشقة، وإنما يحث على تحمل المشقة التي لا ينفك عنها العمل. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضي طفلها إذا أمنت الفترة، أو لا يجوز؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي ثديها لإرضاع ولدها أمام محارمها، بل عليها أن تتستر بجلال أو نحوه إذا أرادت أن ترضع ولدها أمام محارمها، سوى الزوج فالزوج يعني ليس مثله مثل سائر المحارم في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إخوتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم من خلالها صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم على العنوان البريدي التالي: وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. كما يمكن إرسال الأسئلة عبر الفاكس 01442-5543. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.